بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. نحن وإياكم في هذه الحلقة سنتجول بإذن الله تعالى تجوالا حسيا ومعنويا مع ضيف أحببناه وسمعنا منه، وسنسمع بإذن الله تعالى ما يمتع ويفيد. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة هو سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، شاعر الأمة. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
يا مرحبا، حياكم الله دكتور مسعود وبارك الله فيك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا بك، شكرا لك دكتور على الاستجابة لدعوة البرنامج مرة أخرى، وأيضا شكرا لك على استضافتنا في ماريز في هذا المطعم الفخم من مطاعم الرياض. وأنا أيضا أول شيء نشكرك على الاستضافة، ثانيا يمكن المشاهد الكريم يسمع صوت صحن ولا صوت فنجان ويعرف أننا في المطعم
في مكان مؤثرات صوتية
شكرا لك أبا أسامة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أنا أذكر في جلسة ماضية يعني طوفت بنا جزاك الله خير في رحلة سفر من نوع غير نوع الحقيقة ما تعودنا في البرنامج، لأن المشاهد متابع ويعرف ماذا نقول.
نعم.
وسعدنا جدا بالتطواف معك في تلك الأسفار، معك ومع الوالد الله يرحمه، وأفدتنا وأيضا زودتنا بنوع من المعلومات نحتاجه كثيرا عن شاعرنا وحبيبنا وأديبنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي. أشكرك عن ذلك، وأيضا إن شاء الله نأخذ شيئا منه في هذه الحلقة
بإذن الله إن شاء الله.
إذا أذنت لي، لأن من تابع منا معنا يعني في الحلقة الماضية نحتاج أتابع معه الآن. أذكر أنك ذكرت لنا في الماضي سفرتك الأولى بعد يعني السفر وأنت مدرك، كانت في وأنت تدرس في سنة أولى في الجامعة.
نعم.
مع مجموعة من منسوبي الجامعة في رحلة ثقافية تقريبا إلى جمهورية مصر العربية، وحدثتنا عنها وأفدتنا كثيرا. نريد الآن أن نرحل معك في سفرات أخرى من سفراتك، وتفضل اختلنا منها ما شئت. احنا ترى العادة دكتور عبد الرحمن،
نعم،
نسأل سؤال عام كذا ناخذ فيه مسح.
حلو.
الدول التي سافر إليها ضيفنا.
أها.
مثلا يعني عددنا منها.
أنا سافرت يعني إلى معظم الدول العربية.
نعم.
وسافرت إلى طبعا بريطانيا، سافرت إلى أمريكا.
نعم.
وفي
الشرق رحت جهة الشرق، جهة أفريقيا.
سافرنا إلى طبعا أفريقيا لنا فيها سفرة تستحق أن نتكلم عنها. سافرنا إلى أندونيسيا.
جميل.
أي نعم، هذه الرحلات التي قمت بها.
جميل جميل جميل. طيب خذنا في أول رحلة معك، لأني أنا أتذكر أن رحلنا معك إلى مصر. أول رحلة
صحيح
كانت إلى مصر، بعدها
انتقلنا إلى العراق.
إلى العراق
في الرحلة نفسها.
جميل جميل.
يعني كنا الرحلة كانت مصر ثم العراق.
ثم العراق.
العراق زرناها أيضا وتجولنا فيها، وزرنا جامعة بغداد.
نعم.
وزرنا
من لم يعرف الكلام ده حوالي 40 سنة قبل.
حوالي 40 سنة. حوالي 40 سنة. نعم. زرنا أيضا سامراء.
نعم.
ساء مراء
أو
سر مراء. لا طبعا هذا هو الزمن والدهر.
الله الله.
مدينة المتوكل الشهيرة.
الله.
وصعدنا فيها في المنارة الملوية. وهذه من المنارات الشهيرة في التاريخ.
نعم.
التي كان يصعد فيها المؤذن بحصانه إلى أعلاها ويؤذن.
الله، بالحصان.
هي بالحصان.
نعم. مرتفعة إلى هذا الحد.
جدا، هي أصلا صعدنا فيها نحن.
نعم.
هي مبرومة.
نعم.
بشكل هندسي جميل.
نعم.
ومرصوفة بالحجارة.
نعم.
وساعتها تتسع لحصانين.
نعم. عريضة.
نعم، حتى تصل إلى القمة.
إلى
طبعا
القمة.
تضيق إلى القمة. أيضا كان بجوارها قصر المتوكل وبركة المتوكل، ما تزال آثارها موجودة. التي وصفها البحتري.
أيوة.
صاحب أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا.
الله.
من الحسن حتى كاد أن يتكلم. ورأينا فيها التدفئة العجيبة الحقيقة،
نظام يعني تدفئة.
نظام تدفئة في قصر المتوكل، ألا وهو نظام التدفئة بالماء.
طيب.
هنالك مجرى.
نعم.
في الجدار.
نعم.
على أطراف القصر في جدران القصر كلها.
نعم.
منحدر بطريقة معينة يحمى الماء في خزان. ينسكب في هذا الممر.
أيوة.
فيمر على القصر كله فيدفئه أيام الشتاء.
نفس النظام الأوروبي
نفس النظام الجديد الآن، إلا أنه بطريق بالطين وبالحصى وبالحجر. أيضا التقينا الحقيقة بجهابذة العلماء في بغداد، وأذكر أننا الشاعر الكبير رحمه الله وليد الأعظمي كنا نود أن نزوره، لأنه يعني كانت قصائده تصل إلينا ولكننا لم نستطع.
ليش؟
لأنه كان يعني هو لم يكن سجينا، لكنه كان مراقبا من قبل النظام العراقي في تلك الفترة.
تذكر من كان الرئيس في ذلك الوقت؟
صدام حسين.
صدام حسين؟
نعم،
هو نفسه.
لا صدام حسين. نحن نتكلم عن مرحلة سابقة طبعا. وأنا لي وجهة نظر أنه المسألة يعني في من يحمل لواء مثل هذه المذاهب المنحرفة، يعني البعث وما أدراكم البعث، ستظل عنده لوثة من ذلك إلى أن يتوب الله عليه. يعني
الله أكبر.
فتلك المرحلة كانت حرجة جدا.
طيب.
وزرنا بعض المعالم، يعني لا بأس أن أذكر أننا زرنا السرداب.
نعم. أيوة.
سرداب ما يسمى بسرداب المهدي.
أيوة. زرتموه؟
زرناه
زيارة
رسمية. يعني رسمية.
رسمية.
لا رسمية مرتبة، وكان معنا حرس ونزلنا.
كثير من الناس لا يعرفون أن هذا استرداب في العراق على فكرة.
نعم.
ترى كثير من الناس يظنونه في إيران.
لا
استرداب الشيعة.
لا استرداب الشيعة في العراق. استرداب ما يسمى يعني بسرداب المهدي. ونزلنا درجاته.
نزلت فيه.
نزلنا فيه عدد من طبعا هو تعرف يعني الحكومة العراقية كانت هي المهيمنة على الأوضاع.
نعم.
فأصحاب الاسترداب يمكن لو خيروا لما أذن لمثلنا أن يزوره، لكنه كان يعد بالنسبة للحكومة العراقية من المعالم التي تزار
سياحي.
معلم سياحي. فزرنا ونزلنا وكان معنا شخص يسير أمامنا، يعني هذا الشخص يعني بزعمه مرشد ليدلنا على حتى أنه أذكر أحد الإخوة سأله سؤالا لما نزلنا إلى أسفل السرداب ضيق الدرج طبعا، وكان مضاءا ومزخرفا،
يعني هو طويل.
نعم يعني درجات والله نسيت عددها، لكنها تنزل في الأرض. وثم هنالك ما يشبه المحراب موجود، طبعا لا أذكر التفاصيل الآن، لكن أذكر أن سئل هذا الذي كان معنا أنه طيب المحراب هذا فيه مزخرف الله يعلم، يبدو من الذهب وكذا، شبك عليه على ونرى كوم من الدراهم أمامنا ملقاة في ذلك
داخل هذا.
فسأله أحد قال لماذا تجمع هذه الدراهم؟ فكأنما هو يعني ظن أن السؤال فيه ليس على حقيقته، يعني
ملغم.
فهو قال إذا خرج المهدي ولم يجد من يناصره ممن لا يؤمن به يجد المال الذي يستعين به.
ينتظرون خروج المهدي من هذا السرداب،
يعني هذا الذي هم يقولونه إلى الآن. إلى
هي زيارة طريفة جدا أن يزور أحد السرداب ويصفه أي وصف الحقيقة.
كيف زرناه؟ حتى أذكر لما طلعنا جلسنا في مكان غرفة ننتظر فيها السيارات تأتي، وإذا بثلاث صور. وصور قديمة تمثل القديم، وعمائم وملفوفة وكذا، فإذا بها كما أخبرنا من أخبرنا يرون أنها صورة علي رضي الله عنه، وصورة الحسن والحسين.
يعتبرون هذا صور
يعني رسم لصورة رضي الله عنهم.
زيارة العراق في ذلك الوقت نتحدث عنها. أنتم وفد رسمي جاي من جامعة الإمام وتزورون العراق، والعراق فيها نفس بعثي، ما كان لهذا أي إشكالية؟
لا يعني هو لأنك طبعا هي زيارة علمية، زيارة جامعات. فالجامعة رتبت لنا هذا الأمر، يعني رتبته لنا، وهو أمر لأنه كما تعلم يعني أنت وفد رسمي مرسوم لك الطريق تماما. أنت تسير هنالك من يقودك إلى المكان الذي تسير إليه. فعلا كنا نشعر زيارتنا في مصر كانت تختلف عن زيارتنا
في مصر. فيها نوع من
في مصر كنا الباب مفتوح والطريق، لكن في العراق لا، يعني كنا تسير معنا فرق وسيارات أمامنا وسيارات خلفنا والموتورسيكل هذا
المسيرين بوليس محدد،
يعني أنت تسير محترم. وإلى أن انتهت الرحلة.
جميل. صف لنا بشوية كذا لمحة العراق في ذلك الوقت. بغداد زرته طبعا.
زرنا بغداد.
بغداد مقارنة بالرياض في ذلك الوقت قبل 40 سنة من حيث المظهر الحضاري،
يعني كانت بغداد بلا شك أكثر تطورا من الرياض بلا شك. يعني تطور أيضا بغداد لم تكن تلك المدينة ترى المتطورة جدا في ذلك الوقت.
نعم.
لكنها إذا قستها
مقارنة
بالرياض,
بالرياض في ذلك الوقت
تعتبر أكثر تطور.
الشوارع, العماير, الأسواق.
سكننا في فندق اسمه فندق الرشيد. سمعناه كثيرا بعدين لما كانت الحرب على العراق. وكذا يسكن فيه الصحفيون والصحفيون. نعم. والإعلاميون. فسكننا في فندق الرشيد نحن وفدنا. ويبدو أنه كان فندق, كان فندقا معدا للوفود الرسمية يعني. حتى أذكر زرنا أماكن محددة, نسيت والله بالضبط تفاصيل الآن. نعم. لكن كنا نسير في شوارع ترابية لم تكن معبدة يعني بالطريقة الحديثة.
نعم.
إنما كان فيها مباني.
نعم.
شوارع واضحة. مع أني أستطيع أن أقول إن شارع الوزير.
نعم.
الذي يسمى الآن. نعم. شارع الملك عبد العزيز.
الملك, لا مو الملك فيصل.
شارع الملك فيصل.
نعم.
كان في نظري أفضل من كثير من الشوارع التي رأيناها في العراق في ذلك.
أيوة. هو من زمان. أيوة. شارع الحي
هو الملك, لأنه فيصل شارع متطور. هو
متطور
من زمان بعيد.
من يومه. صحيح.
نعم.
نعم صحيح.
فهذا ما أتذكره في جميل. رحلتنا للعراق. لكن أذكر أننا زارنا في الفندق, في فناء الفندق, مجموعة من الطلاب العراقيين.
طيب.
وتطارحنا نحن وإياهم الأدب والشعر.
أيوة.
وكانت لي قصيدة كنت أتمنى لو أن معي في ديواني إلى أمتي, ديواني الأول.
جميل.
كنت أشرت فيها إلى البعث.
ألفتها هناك ولا
لا, أنا كنت مؤلفة من هنا بس ألقيتها هناك.
طيب.
فلما وردت الأبيات التي فيها ذكر البعث, الحقيقة طلب مني أحد الطلاب أن أسكت. قال أرجوك يعني.
من طلابهم هم؟
من طلاب العراق.
يعني آلمه ما قلت عن البعث.
لا هو قال لا, هو لا يؤمن بالبعث الحقيقة.
هو لا يؤمن بالبعث.
ولكن قال ترى نخشى. فأنا قلت هذا أنا شيء مؤمن به.
هذه قناعة.
أرجوك ترى نحن لا نخشى عليك, نخشى علينا.
جميل. ما تذكر منها شيء هذا؟
والله ناسيها لكنها موجودة في ديواني إلى أمتي.
طيب.
أنا طبعا فيما بعد قلت البعث بعث في العراق وغيره. نعم. تتواصل الأسباب بالأسباب. يعني أذكر لما جت أزمة العراق.
نعم.
وغزا صدام الكويت. هنالك من فرق مع الأسف من الدول العربية.
صحيح.
التي تقف الآن ضد سوريا.
الله مستعد.
هنالك من فرق قالوا لا في فرق بين البعث السوري والبعث العراقي. فأنا قلت في تلك الأيام البعث بعث في العراق وغيره. تتواصل الأسباب بالأسباب.
الأسباب. طيب هذه رحلة مصر والعراق اللي هي كانت أول رحلة طلعت فيها خارج المملكة متصلة مع بعضها.
نعم.
خلنا الآن نتكلم بطريقة ثانية إذا أذنت. نبغى نروح معك أوروبا شوية إذا أذنت. أنت رحت أمريكا ورحت
بريطانيا.
يعني العالم الغربي أمريكا ورحت بريطانيا.
نعم.
أيهما كانت الأولى؟
الأولى أمريكا.
أمريكا.
نعم. ومررت فيها بريطانيا ونحن عايدون مررنا بريطانيا. ثم بعد ذلك ذهبت إلى بريطانيا رحلة أخرى.
رحلة أمريكا إيش كانت؟
هي كانت دعوة من رابطة الشباب المسلم العربي
في أمريكا.
في أمريكا تلك الرابطة التي كانت تقيم مؤتمرها السنوي. كان يقام مؤتمر ضخم جدا. فأنا حضرت المؤتمر وقمت بجولات ألقيت فيها عدد من الأمسيات والمحاضرات في أكثر من ولاية أمريكية.
جميل.
وكانت كان المؤتمر في تلك الفترة تنظم رابطة الشباب, هي طبعا تعرف هي كانت رابطة الشباب الكويتي
قبل.
أي نعم. ثم وكان رأسها الدكتور طارق السويدان.
أيوة.
ثم بعد ذلك صارت رابطة الشباب المسلم العربي.
نعم.
والحقيقة نسيت والله, أنا أذكر أخ عزيز الحقيقة الذي كان يرأس الرابطة لما زرناها في تلك الأيام.
أحمد حطاب كذا شيء.
لا غير أحمد حطاب. لا الأخ فلسطيني.
طيب.
سأذكره إن شاء الله.
نعم.
فذهبنا وكان موجود الشيخ أحمد القطان, كان موجود الشيخ يوسف القرضاوي.
دعوا.
دعوا إلى ذلك. طبعا هذه الزيارة كانت يوم في سنة غزو الكويت.
سنة
غزو العراق للكويت
في تلك السنة كان
في عام 1410.
طيب.
تقريبا 1410 للهجرة.
نعم.
في تلك السنة. فكان المؤتمر ساخن جدا جدا. حقيقة ساخن إلى درجة خطيرة.
أيوه.
وأذكر أننا يعني كنا نحن كما تعلم نحمل بإذن الله ونسأل الله يثبتنا جميعا لواء الصدق أصلا.
يا رب يا رب.
فأذكر أنه هنالك من وقف وبدون اسم الآن أحد المشايخ.
نعم.
كان قادم من الأردن.
نعم.
فوقف وقال أنا أريد أن نسجل احتجاجنا عالميا.
نعم.
على وجود الأمريكان في مطاف كعبتنا.
في المطاف
الجنود الأمريكان هم الآن في الحرم المكي الشريف
في الطواف.
في الطواف
يعني كبرها شوية.
فطبعا الحقيقة تصديت له أنا.
نعم.
والرجل هذا سبحان الله قبل أن يبدأ اللقاء.
نعم.
كان يبدي إعجابه بكثير من قصائدي.
الله.
يقول هذه قصائد على الأمة وكذا.
نعم.
فأنا وقفت قلت يا شيخ ترى يعني أنا أرى أن أي رجل في الدنيا يحمل لواء العلم.
نعم.
أو الدعوة يجب أن يكون دقيقا.
نعم.
حتى ولو على نفسي أصلا.
نعم.
فأنت الكلام هذا غير صحيح ترى.
نعم.
يعني لا في المطاف ولا في الحرم ولا في مكة
كلها
ولا حولها أصلا.
نعم.
يعني
غير رأيه فيك
المسألة.
نعم.
فسبحان الله يعني كان حاميا.
نعم. لأنهم كانوا من وقفوا مع
نعم. حتى أني أذكر في ذلك اللقاء اللي كنا في ندوة كنت أنا أدرت إحدى الندوات وشاركت أيضا وكنت أشارك بقصائد.
نعم.
وشاركت بقصيدة الشموخ في زمن الانكسار.
الله.
في تلك الحفلات. فالشاهد أن أذكر في اللقاء اللي كان فيه الشيخ يوسف القرضاوي كان مع مجموعة وكان معنا الدكتور عصام البشير وفي مجموعة.
نعم.
فالدكتور يوسف الإخوة بتنظيمهم للمؤتمر بعد تجربة سنوات طويلة.
نعم.
رأوا أن وجود النساء والنساء عادة هناك يأتي من ولايات متعددة ومعهن. نعم. الأطفال أن وجودهن في القاعة مع الرجال يحدث قدر كبير من الفوضى.
نعم.
وخاصة عند الخروج.
نعم.
يصير في تزاحم على الأبواب. فهم رأوا بالتجربة.
نعم.
أنه يجب أن تفصل النساء في قاعة.
صحيح.
قاعة والرجال في قاعة. طبعا هذا يزيد من تكاليفهم.
نعم.
لأنهم يستأجرون قاعة أخرى.
أيوة.
فأنا أذكر أنه الشيخ يوسف القرضاوي وهو أستاذنا وشيخنا يسمعني الآن يعني ممكن يسمعني الشيخ اعترض بغضب شديد في البداية.
نعم.
قال أنا أحتج أين النساء من هذه القاعة. لماذا لسنا موجودات في القاعة.
نعم.
وطبعا وهو يعني كما بدأ لي من كلامه كان يظن أن هنالك جهة.
نعم.
مولت.
أيوة.
المؤتمر ففرضت.
نعم. هذا
أيه. فوقف المسؤول عن المشرف على المؤتمر.
نعم.
وقال يا شيخنا الفاضل أنا أريد أن أذكر لك القصة.
نعم.
القصة هكذا.
نعم. كان يحصل
فنحن ويحصل. بإجماعنا.
نعم.
وبإجماع الأخوات.
نعم.
رأينا أنه يجب الفصل بالرغم من أن الفصل يكلفنا كثيرا.
نعم.
فنحن
نحن الذين اخترنا هذا.
وأذكر أنه بعد اللقاء بما بيننا من الحب جميعا صار في نقاش صارخ بيننا وبين المشايخ في هذه المسألة.
نعم.
وهو نقاش يحتد كما تحتد الأخوة بين الإخوة وبين الطلاب وتلاميذ وأساتذتهم ومشايخهم.
نعم.
ثم بعد ذلك تعود المياه إلى مجال.
يعني فهمت منك أنكم حاورتم الشيخ في.
نعم. تحاورنا بعد ذلك.
كيف يبدي مثل هذا الرقم؟
يعني كيف يعني هذا الملحوظة وكيف أيضا أن الإنسان يجب أن يعرف السبب قبل أن يتكلم وأيضا يجب أن يحسن الظن. أحسن الظن.
فقط من هذه الزاوية ناقشتموه يعني.
اي ناقشنا من هذه الزاوية. طبعا بعض الإخوة احد الإخوة ذكر ناقش من حيث مسألة وجود النساء.
نعم.
مع الرجال.
نعم.
وهي مسألة كلنا اتفقنا على أن وجودهن إذا رتب بطريقة معينة
أفضل.
لا بأس به.
أفضل.
لا وجودهن يعني
إذا وجد في الصالة
يعني مثلا القاعة آخر القاعة هذه مسائل معروفة.
نعم.
يعني
نعم. نعم.
لكن إذا كان تنشأ من ذلك مشكلة.
نعم.
كما قال الإخوة يعني. نعم. قالوا المشكلة ما كنا نخصص أبواب ولا نستطيع أن نضبطها.
صحيح. صحيح.
ويشكو الرجال ويشكو النساء.
نعم.
من التزاحم
فحلنا المشكلة.
حلت المشكلة وشاشات العرض كبيرة عند الأخوات ويذهب بعض المشايخ في محاضرات خاصة إلى الأخوات في قاعتهن.
نعم.
يلقون عليهن الدروس والمحاضرات.
هذه رحلة أمريكا كان الغرض الرئيسي منها هذا.
كان الغرض الرئيسي منها هذا.
إيش كان لكم فيها من
والله زرت أنا عدة ولايات لكن وفيها طرائف لن أطيل فيها لكن من كنا نتنقل من ولاية إلى ولاية. وأذكر من طرائف هذا الموضوع أن كنا في الفندق هذا في واشنطن قبل أن ننتقل إلى الولايات التي ذهبنا إليها وكنا نفطر في مكان الإفطار وكان معنا الشيخ عبد العزيز التويجري.
نعم.
الشيخ عبد العزيز التويجري هو المسؤول عن دعوة الجاليات في القصيم.
نعم.
هو أول من أنشأ هذا الموضوع في القصيم.
معروف الرجل.
رجل رائد في هذا. طبعا أنا التقيت في مكة والآن. نعم. في مكة.
أنعم وأكرم به.
الله يذكره بالخير. الله.
نعم.
لكن الرجل هذا من الطرائف كنا نفطر.
نعم.
ونحن مجموعة من المشايخ. وكان معنا الدكتور الشيخ سعد البريك ومجموعة.
أيوة.
فأذكر أنه كان يغيب عنا كثيرا.
نعم.
وهو لا يعرف الإنجليزية.
نعم.
لكنه كان مهموما بالدعوة.
الله أكبر.
فمعه كتيبات.
نعم.
بالإنجليزي.
نعم.
وذهب ووزع على الشيف وعلى نائب الشيف وعلى وأذكر أنه جاء مسرعا إلينا.
نعم.
وقال تكفون يا أخوة الذي يعرف لغة إنجليزية يأتي
إجمعي.
لماذا قال في شخص يريد أن يسأل عنه.
يا سلام.
فأنا والله دائما أستشهد بهذا على همة
الله.
الإنسان
والله
المسلم
يا أخي والله
يعني حتى لا تحول حائل اللغة ولا حائل
أبداً.
همه الدعوة سبحان الله
أكبر.
حتى أذكر لما ذهبنا إلى الولاية ذهبنا إليها التقيت به غاب عني فترة فأقول يا شيخ عبد العزيز أين كنت قال زرت معبدا يهوديا.
نعم.
زرتهم ورأيت ما عندهم أي نعم. طبعا وكانت رحلة جميلة لكن من الطرائف ذهبت إلى إحدى الولايات ونظموا لي لقاء في مسجد.
طيب.
من المساجد وعدد كبير الحقيقة ورأيت عددا من كبار السن.
نعم.
من مصريين ومن
كلهم مسلمين طبعا,
مسلمين طبعا عرب جالية عربية
أيوة.
وبعض وغير العرب الذين يعرفون اللغة العربية. فالشاهد ألقيت أنا مجموعة من القصائد وتكلمت قليلا عن الأدب الإسلامي وكذا, وكان في تفاعل ممتاز. ثم يعني قدر الله أن آتي بقصيدة تكلمت فيها عن القومية العربية ولمحت فيها الناصرية, يعني جمال عبد الناصر والقومية العربية, وأنا برؤيتي الإسلامية عندي مواقف واضحة من هذه الأشياء
من الناصرية.
فبينت أنه يعني القومية العربية والناصرية وكل هذه الأشياء إنما هي الحقيقة يعني كما نعلم ثغرات خطيرة في تاريخ أمتنا, بل هي من المعاول التي لا نعلم عنها أحيانا أو نعلم تهدم كيان أمتنا. نحن عندنا يعني الحمد لله شمس واضحة تماما, تركتكم على المحجة البيضاء, فكنت أتكلم بهذه الصورة. والله يا أبا صالح والكلام الأخوة جميعا انتهيت, فإذا برجل كان معه عصا, شيخ كبير مصري, وقف وبدأ. كنت أنا أتوقع أنك شاعر تستحق أن تسمع وأن كلامك يستحق أن ينتبه إليه, حتى سمعتك تقول هذا الكلام. جمال طبعا هو يتكلم عن جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر هو أبو الأمة العربية. جمال عبد الناصر هو الذي رفع رأس الأمة العربية. فأنا قلت له يا شيخ والله أنا مثل ابنك وجزاك الله خير, أصبحت أمزح يعني. فقلت له يعني أرجوك كل شيء قله إلا هذه العصا.
نعم خلك بعيد.
فضحك الإخوة وهدأ الرجل. قلت له يا شيخنا أنا كنت أتمنى أن يكون الواقع مصدقا لك. كنت أتمنى أن تكون فلسطين قد حررت, لأن صاحبك قد وعد أن يحررها. لكن الأمر الواقع غير هذا يا سيدي يا شيخ, أنت رجل كبير السن ونحن كلنا سنلاقي الله, فأرجو أن نلاقي الله على الأقل ببراءة, يعني لا نكون نصيرين لأحد فيه نظر. لماذا تناصر؟
يا سلام.
فطبعا هو هدى الحقيقة وسكن الرجل.
قصيت غضب
أحد الأخوة قال والله تراك وفقت. لأنه هذا المسجد كثيرا ما شهد معارك. يقول والله مر المرات أحد الخطباء كان بس يقول هذا كان منفعل.
أيوة.
فلما ردوا عليه ثار عليهم. يقول لم يخرج إلا وقد مزقت ملابسه.
جميل والله. رحلة أمريكا. هذه رحلة فيها كثير من الطرافة. وايضا فيها كثير من الفائده ذكرت انا جوانب منها.
نعم.
خلينا نروح معك لبريطانيا اذا اذنت.
انتقلنا من امريكا لبريطانيا, طبعا كان وقت ثلوج.
كلكم الوفد كله مع بعض؟
لا طبعا جزء من الوفد.
جزء من الوفد
ذهبنا لبريطانيا وكان لنا لقاء في بريطانيا ولقاءات والتقينا بالطلاب السعوديين في بريطانيا وبعض الطلاب العرب. وكان في تفاعل رائع الحقيقه. طلابنا كما تعلم الذين يعيشون في الخارج يتعطشون الى مثل هذا. والحقيقه الان في اكثر من مكان, في الرياض, في جده, في مكه, التقيت برجال فضلاء مسؤولون في شركات فيعني في ينبع. كنت في ينبع وكان رئيس احدى الشركات الكبرى في ينبع يستضيفني. والقيت امسيه ثم ذهبت معه لزياره المصانع. فيقول يا ابا اسامه اكيد ما تذكرت اين رايتني لأول مرة
هناك.
قلت أين؟ قال رأيتني في تلك الولاية التي حدثت فيها المشكلة, في مسجد المشكلة.
في المسجد هذا
أنا موجود في ذلك اليوم.
سبحان الله.
نعم فهي رحلة الحقيقة كانت في بريطانيا. أيضا ذهبنا ولم نتجول حقيقة. نحن ذهبنا إلى المركز الإسلامي في بريطانيا وكان قد جهز لنا فيه
مركز. ما هو المركز الكبير المعروف اللي في لندن يعني ولا في غيره؟
لا اللي في لندن.
في لندن.
نعم. وشاركنا فيه بتنا فيها ليلتين فقط.
جميل.
ثم رجعنا منها إلى الرياض.
في أسفارك عشان يعني نريحك شوية, في أسفارك أبو أسامة عندما تخرج زي كذا وأنت تسافر كثير وتسافر أيضا حتى في مهام يعني كلها مهام ثقافية ما أكثرها يعني.
صحيح.
وطبعا الإنسان اللي سافر هو مرتاح وما عنده مسؤولية كبيرة, غير اللي سافر وهو ينتظر منه, وخاصة نوع ما ينتظر من مثلك وكذا. ما يثقل عليك هذا الموضوع تقعد مهموم؟ ما يأثر عليك في نومك في كذا ولا أنت الحمد لله؟
لا والله الحمد لله يعني هو بالعكس. أنا عندما إذا انتهيت من التردد في السفر أصلا.
أيوة.
وسافرت.
أي نعم.
انتهى الموضوع خلاص, فتح الباب وبالعكس آنس كثيرا حقيقة.
جميل.
وتجد يعني أنت يعني بصفتك مثلا صاحب كلمة تقدم للناس, فتجد تلقى من الناس الذين يتابعونك يحرصون على معرفة ما لديك، تجد منهم كثير.
أكيد
يعني
أكيد.
من طرائف هذا الأمر أنني كنت لما كنا مسافرين لأمريكا كان في أحد الشباب السعوديين يدرس في أمريكا،
أيوه.
وجاء يأخذ أهله وقد ولد له ولد،
نعم.
وكان عمر ولده أشهر، فأذكر أنه جاء به إلي في الطائرة لما رآني،
نعم.
وسلم عليه وقال يا أبا أسامة يعني أي كلام في هذا البطاقة الصغيرة اكتبها لابني هذا واسمه
يا
فلان.
يا سلام.
فكتبت ووقعت.
يا سلام.
أي والله.
يا سلام.
والله يا أخي الكريم يعني قبل حوالي يعني أظن 10 سنوات أو حول 10 سنوات فوجئت بشاب في مطار جدة.
الله.
يحتضنني ويقبل رأسي ويقول أنت لا تعرفني لكنك رأيتني وعندي بطاقة منك.
الله.
أي والله. فالحقيقة أنا يعني تساءلت ما خطر ببالي الموضوع. فقال لي أنا كما أخبرني أبي، وأبي يود أن يراك طبعا، وبعدين كلمني والده قال أنا الذي وضعني أبي في حضنك وأعطاك بطاقة. الله أكبر. يعني سبحان الله الذكريات. فالسفر عادة بالنسبة إلي تحدث فيه أشياء جميلة من هذا النوع.
جميل.
حقيقة. يعني مثلا في سفر من في أسفاري أضرب لك في أمريكا، في أمريكا في إحدى الأمسيات التي أقمتها في إحدى الولايات فوجئت بأحد الإخوة من المغرب العربي، فأول ما جاء وسلم علي فإذا به يلقي على مسمعي قصيدتي رسالة إلى خالد بن الوليد.
الله. حافظها.
وحافظها تماما. فأنا قلت له يا أخي تلك الأيام ترى ما كانت الفضائيات ولا في إنترنت أصلا، فالتواصل الآن أصبح
سهل.
أنا ذهبت في بعض الأمسيات الآن في بعض البلاد العربية وفي الخارج، بل في أندونيسيا. ولما ذهبنا زيارتنا الأخيرة وكان معنا الأخ جمعان، بعض الأندونيسي أحد الأندونيسيين قال يا الدكتور أرجوك هذه أختي على الجوال تريد أن تسمعك قصيدتك عفوا بني قوم.
الله. حفظت.
تحفظها. قلت له ما شاء الله. طبعا وجدت معظم الطلاب، هذا كان يراء الأخ أبو علي، معظم الطلاب يعرفون القصائد التي قلتها، لكن من أين هذا؟
صحيح.
من الإنترنت.
من وسائل التواصل.
التواصل القوي أصبح الآن.
أول صعب. الكلمة.
الأول صعب. فجاءني لما أسمعني والله القصيدة يعني القصيدة عز عليه هي رسالة إلى خالد بن الوليد، فأسمعني قلت كيف وصلت إليك؟ قال قرأتها في جريدة الندوة. جريدة الندوة السعودية تصدر في مكة، وليست من الجرائد المنتشرة.
صحيح.
قلت له يا أخي كيف وصلتك إليك الجريدة؟ قال والله أنا أتعامل مع السفارة، ولي أصدقاء يأتون لي في كل فترة بالجرائد السعودية كلها. يعني هو يبدو أنه من المتطلعين دائما، طلعة كما يقولون. فأنا دائما أتابع قصائدك في جريدة الندوة.
يا سلام.
وأنسخها وأصورها ونتناقلها.
يا سلام.
فشوف سبحان الله كيف يعني. فالأسفار تبين لك مثل هذا الأمر الجميل.
هذا يسعدك.
أي نعم.
أنا قصدت الحقيقة أنا أتكلم من زاوية ثانية. طبعا عند اللقاء بالناس وعند ما تقدم ما لديك ويسعد به وتسعد، هذا مرحلة بعد التي أنا أردت أن أتحدث عنها. أنا لا، أنا أبغى أعيش مع عبد الرحمن العشماوي المسافر، هو في الفندق في حالاته العادية ويستعد بكرة لأمسية ولا لكذا. ما عندك طقوس، ما عندك ترجع تراجع أوراقك كذا.
أبدا. أنا أولا
أحيانا تنام وترجع تصحى من جديد تقول والله أنا نسيت الشغل، ولا ما عندك هالشغل؟
لا، هذه ليست موجودة لدي، لأن أولا أنا إذا سافرت أحب أن أكون لوحدي.
ما طيب ما تحكم
هذا. انتبه إذا دعوت إلى الخارج لازم لماذا؟ لأنه فعلا أنا أبث أوراقي.
أيوة.
يعني أول ما أجلس أنشر أوراقي
في غرفتك،
نثر كنانته بين
يدي
فعجم عيدانها.
أيوة.
فأنثرها بين يدي.
نعم.
لأنني طبعا أوزعها توزيع معين، وأحب أن أرتبها بطريقة خاصة أنا أفعلها.
أيوة.
إذا كان معي أحد الأهل.
نعم.
وهذا لا يحصل في الرحلات الكثيرة لأنه غالبا تكون في أثناء العام.
نعم.
فيكون الأهل مشغولون.
نعم. نعم.
فأنثرها. فلا أحب إلا أن أكون وحدي.
نعم.
لأن أحب أن تكون كل ورقة في مكانها. هذه طقوس خاصة.
أي هذا يعني نتكلم عن هذه.
لا هذه موجودة. أيضا تكون عندي دفتري وقلمي بجوار رأسي
جاهزة.
هذه لأن قد تخطفك
الأبيات. يجي يعني
أحيانا وانت نايم تطلع لك أبيات. نعم. ترى في أبيات قلتها وأنا نايم.
عجيب والله.
نعم.
وانت نايم.
وأنا نايم.
لا خلها هذه نأخذها بعد ما تنتهي من الطقس.
إن شاء الله سأقولها. فأيضا دائما أحب أن الحقيبة تظل مرتبة إلا ما أستخدم من الملابس.
ما تحب الفوضى
أبدا. يعني
أخذها
وعلقها رأسا. إيه. وما يبقى في الحقيبة يبقى فيها. لكن عندي مشكلة طبعا أنا ما أقدر أدلس فيها لأن أهلي يسمعوني. المشكلة أن إذا جئت راجعا يعني ترى الحقيقة الحقيبة في حالة يرثى لها
تكركبها
لأني أضعها على بعضها بطريقة لا أحسن الترتيب في هذا الحالة.
جميل.
وبعدين سبحان الله تأتيني حالة نفسية في أثناء العودة أصير كان الوقت يطاردني وال... فأجمع الأشياء حتى أحيانا الأوراق تصير في حقيبة الملابس. يعني هذه من الأشياء.
إيوه خلنا نشوفك على حقيقتك.
لا لا خذني على حقيقتك ما عندك.
جميل.
أحب أن أشرب الشاي كثيرا.
أيوة.
جدا جدا يعني أستأنس به في السفر سبحان الله. وخاصة عندما أكتب بعض الأشياء ولهذا كثيرا ما أطلب الشاي.
أي نعم. تحب مثلا وجباتك تأخذها في المطعم ولا تجيك في الغرفة أكثر ولا
غالبا في الغرفة
تحب غالبا تجيب
المطعم أحب أنزل أحيانا لأنه فيه فسحة وتلتقي بالناس الذين معك.
نعم.
لكن لماذا لا أحب المطعم أكثر من الغرفة؟ نعم. يعني أحب لأنه الحقيقة لما أنزل المطعم يضيع وقت طويل. وأنت خاصة لما تكون رحلة مرتبة يكون فيها جولات وفيها تعب. فأنت بحاجة لراحة وإلى تنظيم بعض الأوراق وإلى.
أيوة.
فغالبا أغلب هذا الجانب.
تنام بدري ولا من النوع اللي تسهر لما أنت في السفر؟ نتكلم عن السفر.
لا والله أنا في السفر أنا أسهر حتى في الحضر.
أيوة.
نعم.
ما تنام بدري.
لا ما أنام بدري والله يعني ولكنني أقوم إذا أردت القيام في الوقت المناسب يعني.
أنت تتريض يا أبو أسامة تسوي رياضة في السفر أو في الحضر؟
جدا. أبداً حتى في الغرفة.
لك برنامج يومي.
نعم برنامج معتاد لا أحدده بساعة معينة ولا شيء.
أيوة.
يعني مثلا
نعم.
البارح في غبار.
أيوة.
فأنا قبل أن أنام لابد أمشي وأركض.
نعم.
قليلا.
أيوة.
فأركض في المجلس.
نعم.
أو في صالة البيت.
نعم تمشي.
أبدا أركض أحيانا.
ركض.
أي نعم أركض
في صالتك.
ركض خفيف طبعا.
نعم نعم.
وهذا أنصح به الجميع.
جميل. لا لا
لأن هذا شيء جميل جدا لجسم الإنسان وحركة الإنسان وذهن الإنسان.
غير الركض إيش تسوي؟ إيش رياضة غير الركض؟ تسوي بوش أب تسوي كذا.
نعم نعم في عدة رياضات مختلفة يعني.
سويها هذه.
نعم كلها
برنامج يومي.
أعملها بشكل جيد. ما هو يومي لكني أصنعها يعني مجموعة من الحركات الرياضية في حركات طبعا حركات ما ودي أنا أسوي تحول البرنامج إلى برنامج رياضي لكن
طيب هذا نموذج طبعا من الرياضة اللي أسويها إذا بمعنى أنك تهتم بالرياضة أنت عندك رياضة يومية
أهتم بالرياضة وأحبها وأنا رياضي قديم ترى العلم
جميل يعني جميل
وأنا في ما يسمى بالجمباز
أيه
مبدع
والله
الحلقة الدائرية نعم. النارية أول من قفز فيها في المنطقة أنا ترى العلمة
عجيب
والله. نعم كنت في الابتدائية
ما شاء الله
مرحلة الابتدائية وأبدعت فيها وأخذت عليها جائزة في احتفال كبير
جميل والله
يعني نعم.
وصاحب يعني استمرت معك حب الرياضة
نعم.
بل أهميتها أيضا
نعم. والركض والسير
لما نسافر برا نفس الشيء تمارس رياضتك الشخصية هذه
جدا جدا
تحب السباحة وكذا
أحب السباحة أيضا
في الفنادق لما تروح تسبح وكذا لما
والله لا
ما
يعني ما كما قلت لك الوقت لأن غالب أسفاري أنا أسفار مرتبة
أيوة
فيها ندوات ومحاضرات أيوة ولقاءات أه وفيها عناء فوالله ما يتاح لي فرصة
الوقت لاحق
أبدا ما يتاح
على فكرة لما تسافر دكتور عبد الرحمن أنت تلبس زي السعودي ولا تلبس بنطلون
والله أبدا أنا وفي لهذا الذي ترى
في كل أسفار
أبدا في أمريكا في بريطانيا في المغرب العربي في
بلباسك هذا
بلباسي هذا أحيانا ألبس البدلة في بعض الروحات لكن غالبا هذا لباسي
اللقاءات اللي تروح لها المنتديات واللقاءات والإلقاء كله زي هذا
أبدا
جميل
ولا أنا أرى يعني ما زلت ترى هذا كله جزء من يعني من قناعة موجودة عندي
أيوة
أنت لابد أن يكون لك سمت هذا السمت هو لغة كلغة لسانك بالضبط
نعم دمغة زي دمغة
يعني طبعا ليس أمرا واجبا يعني نعم واحد نعم لو لبس بدلة ما عندي
لا
مشكلة يعني لا أرى ليس لي فيها رأي يعني
لا بس عندك فلسفة في
لكن هذه فلسفة عندي
نعم
أنا يعني أقدم ما لدي بهذه الصورة التي أعرف بها نفسي
جميل جميل
وأرتاح إليها
جميل
وأقدم هذا بالشكل والحقيقة أنه يعني تجد أنا أذكر لما كنت في بريطانيا وكنت الوحيد الذي ألبس ممن تحدث
نعم
الذي ألبس الثوب الغطر والعقال والباقيين ببدل عادي يعني الأمر عادي لكن ما زلت أذكر أحد الإخوة علق تعليقا مسموعا يعني قال أنا أشكر الأخ عبد الرحمن على شيئين أولا على ما أمتعنا به من هذه القصائد جزاه الله خيرا كلامه يعني التي سمعناها منه والجانب الثاني على هذه اللوحة التي رسمها أمامنا بزيه السعودي فهي لوحة بارزة أنا ظللت يعني أتأملها وأنا هو يقول طبعا ليس هو سعوديا هو جزائري قال أنا أعرف الزي السعودي لكنني لأنني رأيت هذه اللوحة هنا لوحدها فتأملت العقال وتأملت هذه الغترة كيف تصنع وتأملت كيف يمسك بالغترة وهو يلقي أكثر من مرة فهو لفتت نظر الصورة
تعني له شيء يعني
عانت له شيئا
جميل هذه يعني فلسفة
يعني فقط يعني شيء
مقدرة مقدرة طبعا أنا في ذهني بصراحة من المعلومات التي تحدثنا عنها قبل التصوير وكذا في ذهني أشياء تتزاحم لكني أبغى أخذ بعض ما أذكره منها الآن قبل شوية ذكرت في حديثك أنك بعض قصائدك قلتها وأنت نايم أو صوتها وأنت نايم
صحيح
كيف هذا غريب
أنا يعني مثلا أذكر أنني صحوت من المنام وأنا أردد تموت المبادئ في مهدها ويبقى عفوا ترى العين ما لا يريد الفؤاد ويبغي الفؤاد الذي لا ترى يعني قلتها في المنام كاملة
سبحان الله
وصحوت وأنا أقول البيت الأخير
سبحان الله
نعم فإما الشعور بما يشعرون وإلا فإياك أن تشعر وبدأت أسجلها مباشرة
أنا أصدق الحين أن فيه جن في الشعر
لا والله ما رأيتهم يعني لم ألتقي بهم إطلاقا لكن أنا الذي أرى تعرف الموهبة الشعرية
نعم
موهبة مرتبطة
نعم
شكرا جزاك الله خير
شكرا لك
يعني كما تعلم هي مرتبطة بالعقل الباطن عند الإنسان
نعم.
أنت عندك عقل باطن وعندك عقل كي. ظاهر فاللاشعور مخبوء فيه شيء كثير ويعني تحمل هم بعض الأشياء يعني أحيانا تنام
نعم.
وأنت في ذهنك أمر
أكيد.
وتحمل همه
أكيد.
فبلا شك يعني هذا من وهذه من النوادر ترى من القلائل يعني
تكرر معك هذا ولا بس
لا تكرر في مقطوعة أخرى أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء لكن هذه أنا قمت وأنا أقول البيت الأول ثم
البيت الأول
أي نعم فجلس يعني لم تأتي في المنام
أما تلك فكلها
أبدا أنا يعني ما زلت أذكر نفسي وأنا أقولها
سبحان الله
أي نعم وقد تكون في حالة بين الصحو والمنام لكن
الله.
والمؤكد جدا جدا
نعم.
انه ما في من الربع
في بالك على طاري الموضوع ده والله على احنا قلنا طرفه لكن عاد انتم الشعراء وانتم اعرف باحوالكم يعني ما يتردد بين الناس
نعم.
والعامه وانا منهم انه بعض الشعراء عنده جني يعني يعينه في شيطان الشعر هذا
طبعا العلاقه من هذا؟ العلاقه بين الجن والانس علاقه معروفه
نعم.
الجن موجودون
نعم.
والانس موجودون
نعم.
وكلهم خلق الله سبحانه وتعالى
نعم.
ونحن يعني ما عندنا مشكله من عنده غبش انه والله الجن وهل يتلبس بالانس ولا لا ما عندنا مشكله
ما عندنا هذا
الجن
واضح.
موجودون وواضح
نعم.
عندنا
نعم.
بالنسبه لنا لكن يعني انا اجزم أنه في الإطار العام لا علاقة للشاعر بالجن بعض الشعراء يدعي بعضهم ترى
يدعون.
خاصة الشعراء العوام الشعراء النبطيين
ايه؟
بعضهم يقول أنه حصل وبعضهم يقول كما عندنا ترى سقية
سقية أيوة
سقية. يعني سقية
نعم
بس نقولها
أنه سقاه الشعر
جاء واحد ومع كاس وقال أشرب
وسقاه الشعر
وأنه أصبح اليوم الثاني شاعر هذه ربما تكون موجودة طبعا شوف لا أستطيع أن أنفيها
نعم.
ولا أستطيع أن أثبتها لكن الأصل أنه لا الحقيقة حسان بن ثابت له أبيات في هذا
أيوة.
تعرف هو له قصة طريفة وردت عنه أنه كان يمشي في أحد أزقة المدينة
نعم.
فلقيته السعلاه والسعلاه هي أحد الأغوال والأغوال أو الغول من الجن
نعم.
فيقال إنها لقيته وإنها طرحته وجلست على صدره
نعم.
وقالت والله لا ينقذك مني إلا أن تقول ثلاثة أبيات على روي الواحد
نعم.
فقال حسان رضي الله عنه وأرضاه إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هو
من هو
قال الثنة
نعم.
قال إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو
لا هو
قال الثلثه
نعم.
قال ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطورا هو,
هو.
قال فتركته هربت
أيوه.
طبعا هو يقصد من بني الشيصبان
من الجن.
يعني من الجن
نعم
إنما هذه أنا أرى أن من القصص التي يعني الشاعر العربي القديم أيضا يقول إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر في مجال الافتخار بشعره يعني لكن هذه مسألة أنا متأكد
أنت ما عندك جني معك يا دكتور
أبدا ولا قد شفته
هذا اللي يهمنا
تدري في مسألة مهمة يعني أحيانا ممكن والله ود الواحد في لي قصيدة ترى رحلة إلى عالم الجن
أيوة
هذه كتبتها وأنا في معيد في الكلية أو سنة رابعة كلية اللغة العربية كنا في موضوع الزواج وما الزواج وكل زمن له ظروفه في غلاء المهور تلك الأيام كان المهر لا يزيد عن 20,000 لكنه غالي جدا. نعم. الآن صار المهر 50 أو 60,000 هو غالي جدا على بعض الناس على معامة الشباب. صحيح. بل إنني أنادي من هنا ترى ما دمنا في قناة. نعم. يا أيها الناس اتقوا الله في الشباب.
أي والله.
والله يا أخي.
أي والله.
يعني الحفلات الزائدة وكذا. والله. الشاهد. نعم. فكتبت قصيدة رحلة إلى عالم الجن دعوت فيها الشباب. نعم. إنه يا شباب ما دام الإنس بهذه الصورة
تعالوا
بنا إلى عالم الجن.
أيوة.
فخاطبني منهم عظيم مطربش. وقال لنا أهلا بأبنائنا من إخوة الإنس وكذا بلا زواج زواج كذا بلا كلفة بلا ذبح خرفان سمان بلا سمن
أبدا
لكن كل خياله يعني المطربش هذا ما رأيته يعني.
جميل. رحلاتك منها رحلة إلى الفلبين.
نعم.
حدثنا عنها إن شاء الله.
صحيح. هذه الرحلة هذه كانت قبل
رحلة أمريكا
وبريطانيا. كنت معيدا.
نعم.
في كلية اللغة العربية وذهبنا لتعليم اللغة العربية للاتحاد العالمي.
نعم.
الاتحاد العالمي للتعليم.
نعم.
وكنت أنا من ذهب ومعي مجموعة من الإخوة لتعليم اللغة العربية في جنوب الفلبين.
نعم.
وكانت في شهر شعبان ورمضان.
جنوب الفلبين منطقة المسلمين.
كوتاباتو. نعم. ومراوي. بس كنا نحن في كوتاباتو.
نعم.
ولنا قصص كثيرة الحق ذهبنا إلى كوتاباتو وتعرف الحكومة الفلبينية في تلك المرحلة طبعا الآن الأمور أخذت شكلا آخر.
نعم.
لكن ما تزال مأساة المسلمين في جنوب الفلبين موجودة. فذهبنا وكانت الحرب على أشدها.
نعم.
بين المجاهدين وبين الحكومة الفلبينية. وذهبنا إلى كوتاباتو طبعا وفيها وضع ماجلان الصليب. وفيها نصر المسلمون.
نعم.
الفلبين كانت بلاد
بلاد الإسلام. نعم.
أي نعم. الله وفيها نصر المسلمون. ذهبنا إليها وعلمنا اللغة العربية على مدى شهرين كاملين وعيدنا عيد رمضان في كوتاباتو. طبعا الحقيقة يعني كان لنا مواقف طريفة جدا لكن من ضمن المواقف اللطيفة الحمد لله يعني كان التعليم قوي جدا ووجدنا طلابا وطالبات متحمسين جدا للغة العربية وحريصين عليها كيف. وحتى أنه حضرنا حفل كبير في قاعة كبيرة عنده في كوتاباتو وقاعة الاحتفالات.
نعم.
وألقيت فيه عدد من القصائد ما تتخيل يا أبو صالح كيف كان التفاعل.
عجيب والله.
أي والله تفاعل يعني قلت للإخوة قلت ليس شأني هنا كشأن أبي الطيب لما قال ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان.
هنا
بالعكس لا غريب الوجه ولا غريب اليد ولا غريب اللسان.
يا سلام.
أي والله
فهموا وتحمسوا
طبعا كيف وكانوا يتفاعلون معنا في اللغة والحقيقة الطلاب مبدعون.
جميل.
ومتحمسون. ومن طرائف الموضوع أن بعض الطلاب الذين لقيناهم بعض المعلمين الفلبينيين.
نعم.
كانوا درسوا في الأزهر.
أيوة.
فأذكر التقينا مرة بواحد نريد أن نسأله عن مكان. فإذا به بالنص والله ما أنا واثنين بالأخوة يقول عاوز إيه
عاوز إيه.
فوالله التفتنا يا جماعة قلت عاد أمزح معه قلت أنت لا يكون في على الجن في جني بصري نطق على لسانك. فقال لا أنا درست في أخوتي الكرام
مصري.
لا يتكلم المصري بإبداع. قلت سبحان الله طيب درست في مصر.
نعم. المفروض
اللغة العربية صحيحة.
نعم.
يعني لكن سبحان الله.
نعم.
تعرف اللغة اللهجة المصرية طاغية عند بعض إخواننا المصريين فيبدو أنه تركزت عنده.
نعم.
فانتهينا الحقيقة وقيم حفل كبير والحمد لله يعني كان الأثر جيد لكن اتصلوا بنا من دناو.
طيب.
من مراوي.
نعم.
هناك مركز الملك فيصل وهذا من المراكز المضيئة.
نعم.
فيصل الله
ما شاء الله
أيام التضامن
الإسلامي في الفلبين.
في الفلبين.
نعم.
فقالوا لنا عندنا حفل كبير معهد مندناو الإسلامي.
نعم.
عنده حفل كبير لتخريج آلاف من الطلاب والطالبات.
نعم.
والحقيقة نحن نسقنا مع السفير السعودي لرعاية هذا الحفل.
طيب.
والحفل سيكون بعد يومين.
نعم.
ونحن الآن لنا أسبوع نبحث عن السفير السعودي لم نجد.
الله المستعان.
يعني تواصلنا اتصلنا موجود غير موجود
ما وجدنا.
وعندنا الحقيقة هذا الذي كلمنا من دناو قال يا إخواننا عندنا الآن عرض من إحدى الدول.
نعم.
إحدى الدول في المنطقة.
الله المستعان.
والدول حريصة على النشاط.
نعم.
وهي الحقيقة من إيران كان.
صحيح.
قالوا نحن نأتي ونرعى الحفل وكل التكاليف علينا. فنريد نحن الحقيقة أعلننا خلاص الحفل حتى اللوحات لما ذهبنا كلها برعاية السفير السعودي وكذا فاتفقنا جميعا أنه يؤذن لي ولثلاثة من الإخوة أن نسافر إلى مراوي وأن نرعى الحفل وأنا راعي الحفل.
يا سلام.
وطبعا هنا كنت لابس أنا بدلة معي.
نعم.
لأنه ما تهيأ سفر سريع وكذا.
نعم.
ولم تكن لدي ثياب جاهزة وكان الحفل سيكون بعد الظهر فانطلقنا الصباح حتى ندرك وذهبنا وجئنا يا أخي وإذا بالعدد هائل من الطلاب والطالبات فالحمد لله من الله علينا وحضرنا الحفل.
نعم.
وألقيت كلمة أحيانا ترى الإنسان ما هو دائما يفتح عليه حقيقة.
صحيح.
لكن أنا أعتقد أن الجو العام الذي كان فألقيت كلمة ارتجالية تحدثت فيها عن معهد مندناو الإسلامي أخذت معلومات وعن قيمة هذا العمل الضخم وعن أنكم أنتم تمثلون الطليعة للأمة الإسلامية في هذه المنطقة، والحمد لله يعني كان حفلا ناجحا بفضل الله، ولدي صور كثيرة منه
إن شاء الله نأخذ شيء منها
ونعرضها إن شاء الله بإذن الله.
جميل. وأنقذتم الموقف
الحمد لله. اليوم الثاني رجعنا إلى كتباته ووصلنا فيها مسيرتنا. حصل لي موقف أنا ومعنا الدكتور محمد جميل خياط، موجود الآن في مكة وهو من الإخوة الفضلاء، كان معنا أيضا. فكنا نتوزع نزور القرى الإسلامية في منطقة كتباته، وكان علينا مراقبة من الحكومة. ففي الاتجاهين الدكتور محمد جميل خياط كان راح جهة وأنا ذهبت إلى جهة، فنحن أطلق علينا الرصاص من مكان بعيد.
عجيب.
أي نعم. لكن هو يعني أطلق الرصاص ووصل إلى السيارة واخترق الزجاج،
الله،
ولكن الله سلم.
هذا اللي هم المتمرد طبعا الحكومة
لأنهم كان لنا نشاط مع المسلمين حقيقة.
أيوة
والمسلمون والله جاءونا يوم العيد،
الله
ما زلت أذكر هذا.
عيدتم هناك؟
عيدتنا في كتباته. طبعا نحن كما تعلم عشنا شهرين كاملين والمطر صاحبنا ورفيقنا.
نعم طول الوقت
أبدا. حتى كنا نقول اللهم علينا ولا علينا. نعم. فيوم العيد كان في مطر غزير، وجاءتنا مجموعة من الأسر يصيحون ويبكون.
الله أكبر.
صبيحة العيد هاجموا مجموعة من بيوت المسلمين، فقتل عدد وأسر عدد صبيحة يوم العيد. وأنا قلت سبحان الله، هذا العمل عمل الظلمة دائما والطغاة. يعني لاحظ ما يسمى دولة إسرائيل، دائما تتعمد المناسبات
صحيح
لتحولها إلى مآسي.
مع يتعمدون هذا معنا.
لكننا وقفنا وقفة معهم وكتبنا خطاب احتجاج رفعناه إلى الحكومة الفلبينية عن طريق جهة رسمية في كتباته. وإلى هيئة الأمم. طبعا تعرف هي خطابات
لا جهد،
لكن جهد على الأقل.
نعم صحيح.
قدمناه لهم.
يفعل إنسان شيئا. طيب بنرجع معك، نسافر معك أيضا إلى أظنك رحت جهة بلاد المغرب.
المغرب نعم، ذهبت إلى المغرب.
فقط المغرب زرت من الدول المغاربية ولا زرت غير المغرب؟
الجزائر.
الجزائر.
زرنا الجزائر مبكرا أيضا.
نعم.
كنا الأسبوع الثقافي السعودي في الجزائر.
متى كان هذا؟
هذا كنت الله أعلم أنا في ثالثة كلية.
أي ما شاء الله.
تتداعى الأسفار.
ما شاء الله. نعم.
أي نعم. حتى يعني أذكر ما دام اسم البرنامج جواز سفر.
نعم.
أن جواز السفر سبب لي قلقا شديدا. لأني تأخرت في تقديم الأوراق ولم يخرج جواز السفر إلا قبل السفر بأربع ساعات
من السفارة.
من السفارة يعني كدت ألا أسافر.
جميل.
يعني كنت حريص الحقيقة. كنت أنا ممثل مع الأخ أحمد الصالح مسافر.
نعم.
هذا أحد الشعراء السعوديين والشاعر عبد المحسن حليت.
نعم.
كنا نمثل الشعراء المملكة في
هذا
الجزائر.
أي
نعم. وذهبنا إلى الجزائر والوفد كان منوع، وفد فيه محاضرون وفيه شعراء وفيه شعراء نبط.
نعم.
وفيه شعراء وفيه ممثلون.
أنا يعني ودي دائما أذكر المشاهد أن نتكلم عن أكثر من 30 سنة مضت.
نعم نعم نعم. هذا من أكثر من 30 سنة.
جميل
بلا شك. فالشاهد أننا ذهبنا إلى الجزائر واستقبلون استقبال حافل، وزعنا في حفل الافتتاح الزجاجات قوارير صغيرة من زمزم.
الله.
ووزعنا مصاحف.
حملتموها معكم؟
نعم كانت معنا. ووزعنا مصاحف. فكان لها أثر روحي هائل جدا. ولكن أذكر لما أحد الشعراء النبطيين.
نعم.
من الإخوة الفضلاء الذين كانوا معنا، أنا كان قلت له ولبعض الإخوة في الوفد.
نعم.
قلت يا جماعة ترى لا يصلح هنا شيء من العامية،
لأنه قد لا يفهمون حتى.
نعم. لم يفهمون. لم يفهموا فعلا.
نعم.
واحتجوا.
نعم.
وأنا أذكر دكتور جزائري الله أذكره بالخير، يعني قال يا إخواننا وزعتم زمزم فسعدنا.
نعم.
والقرآن فطرنا.
الله.
ثم تأتون بهذا اللسان
قصيدة نبطية القاها أحد الشعراء.
يعني يا جماعة هذا لا يصلح.
أيوة.
هذا لا، نحن لا نفهم ولا نريد.
نعم.
أن نفهم. أي والله يعني هذا. ولهذا أنا أقول هنا.
نعم.
إن مسؤوليتنا مسؤولية ضخمة جدا.
الله أكبر.
في نشر لغة القرآن.
صح.
والاستمتاع بها والتأثر بها موجود في أي مكان في العالم.
أكيد.
بلا مناقشة.
لغة القرآن.
لغة القرآن.
نعم.
ويفهم الجميع ترى.
نعم.
ومن لم يفهم يا أخي يترجم له.
أنت لك موقف من الشعر النبطي ولا تجدها فرصة الآن أنك
تحط عليه؟ فرصة ما عندي أحد إلا إذا كان بتحامي أنت عنهم.
لا أنا ما حامي
بس ترى انتبه ترى أنا خطير في
ما فوت الفرصة.
لا والله أنا يعني أعرف عدد كبير من الإخوة الفضلاء من أصدقائي وعندي ابني طاهر.
لا لكن ذكرك الحدث هو نفسه شاهد.
نعم صحيح.
إنه يعني غير أبناء الوطن عندما تسمعهم شعرا نبطيا بلهجتك أنت
لا شك.
أنت تسيء ما تحسن.
نعم
يعني
نعم. أنا أذكر مرة أحييت أمسية شعرية في الرياض أنا وشاعر مرموق الحقيقة من الشعراء النبط يعني لكن بدون ذكر أسماء. نعم. الآن فكان الدكتور بدوي طبانة.
نعم.
أستاذنا أستاذ البلاغة وهو مصري طبعا.
نعم.
وحضر الأمسية وحضر عدد كبير من أساتذة الجامعات في النادي الأدبي.
نعم.
كان يرأس الشيخ عبد الله بن إدريس.
نعم.
الأديب السعودي والشاعر.
نعم.
الله يحسن لهم خاتمة. فالشاهد انه الدكتور بدوي لما انا وكنت شاركت انا وشاعر نبطي.
أيه.
وثم يعني يسر الله فكان الجمهور تعرف مشكل الجمهور.
نعم.
فكان الشعر الفصيح كان يحظى بشيئين. يحظى بجمهور الفصيح والنبطي.
أيوة.
يعني كلهم يفهمون الفصيح
كلهم يفهمونه
لكن الشعر النبطي يحظى بجمهور
النبطي فقط.
النبطي.
أيه. نعم.
انما الاساتذه من الشام من العراق من
ما مفصولين
فاذكر يعني وبانت بانت اهميه أن اللغة الفصحى هي لغة الجميع.
صحيح.
فالشاهد لما خرجنا دكتور بدوي طبانة فقال لي يا ابني والله الشعر ده بيقول حاجة حلوة. النص إنما إلى الآن ما فهمتش حاجة. أي والله
طبعا اللهجة المحلية. أيوة. حتى
فأنا أقول يعني ما في شك أن من استطاع من الشعراء والأدباء والوعاظ والدعاء ألا يتكلم إلا باللغة الفصحى فهو يضع نفسه في المكان الآخر.
أكيد أكيد. الوقت الباقي قليل شوية لكني برجع بك شوية في شؤون السفر إذا أذنت علشان يعني
نعم.
ننصف البرنامج شوية.
جزاك الله خير.
وأعطيتنا من الدسم الشيء الكثير جزاك الله خير. الله الدسم الثقافي. خلنا نأخذك في بعض الأسئلة التقليدية اللي نقولها. أحيانا الواحد يركب في الطيارة في ناس يحب يسولف مع اللي جنبه ناس ما يحب يسولف ناس ينام أنت إيش تسوي في الطيارة في الرحلات الطويلة على الأقل؟
الرحلات الطويلة الحقيقة أنا أحب أن أخذ معي إما شيئا من أعمالي التي لم أتمها.
نعم.
طبعا أحيانا تكون أصطحب معي بعض القصائد.
نعم.
أوراقي دائما قصاصاتي معي.
أيوة.
لأن القصائد ترى أحيانا تكون عنيدة.
أيوة.
يعني تعطيك من نفسها طرف القلادة
فقط
ثم تسحب نفسها
تستعصي عليك
تستعصي فأنت تستصحبها معك دائما لعل الله يأذن لها.
نعم.
أنها تأتيك
دائما أنت نعم. قلمك
قلمي وأوراقي معي لا شك. نعم. قلمي وأوراقي. نعم. ومحبرتي وقصيدتي وخيال ملهمتي.
الله.
هذه في احلى قصائدي.
خيال ملهمتك هذه
عاد هذا خليها بعدين
طيب طيب
نتناقش فيها
طيب طيب.
فالشاهد اصطحب معي ذلك اصطحب معي كتابا او كتابين.
نعم.
من الكتب التي ارى انه لا بد ان اقراها.
أيوه.
يكون معي مصحفي هذا في المقدمه يستأنس به الانسان احيانا.
نعم.
في قراءات خاصه.
أيوه.
ايضا قراءتي للقران في السفر تتميز الحقيقة بالتأمل والتدبر في أنحاء كثيرة. غالبا يعني بنسبة أستطيع أقول 70% من أسفاري أجد من يعرفني.
أيوة.
غالبا يعني 70%.
ما تضايق من هذا الموضوع؟
والله هذا أحيانا يتعبني لكنني أفعل التالي أنا أسوي إن كان والله السفر.
أيوة.
ساعة.
نعم.
ساعة إلا ربع. نعم. ساعة ونص فأحيانا خلاص تروح
طبيعي
لما يكون في شخص حريص كثير لقيت يعني.
نعم.
أشخاص يكونوا حريصين جدا.
نعم.
فخلاص تستفيد وتناقش وتعطي ما يريد وهو بعضهم يكون حريص يسمع منك مباشرة الشعر. لكن إذا الرحلة طويلة أتحدث معه قليلا ثم أقول لو سمحت أنا عندي بعض الأمور أشتغل فيها وسأعود إليك إن شاء الله.
ما تتحرج
أبدا بلا حرج وهو يقبل ذلك وأفعل هذا كثيرا حقيقة.
ما قدرت
في سفر لي مميز موجود لو تنزل على الإنترنت العشماوي وفتاة الطائرة.
إيش هذه؟
هذه كنت مسافر في سفري إلى أمريكا الأول.
طيب.
فالمقعد الذي كان بجواري كان فارغا حتى أقلعنا فإذا بالتي تركب فيه فتاة.
نعم.
طبعا السعودية بعباءتها وحجابها.
نعم.
ثم انطلقنا أول ما صعدت الطائرة قامت وعادت وإذا بها تلبس لباسا قصيرا وقد كشفت رأسها.
ذهب الحجاب
وذهب الحجاب وحشرت العباءة وما أحاط بها في الحقيبة. فأنا طبعا أول شيء والله كدت أن أقول لها لو سمحت ترى في واحدة هنا.
نعم.
في واحدة هنا.
نعم.
فال...
عشان تخلص من
لكن تبين لي أنها هي هذه الحقيقة طال النقاش. طبعا الرحلة 12 ساعة.
نعم.
يمكن تناقشت أنا وياها طول الرحلة حوالي 4 ساعات.
نعم.
حتى لبست عباءتها وحجابها مقتنعة
قناعة
قبل أن ننزل إلى مطار واشنطن.
يا سلام، اقتنعت من النقاش.
ونعم، وقصتها موجودة في كتابي لا تغضب.
جزاك الله خير.
لكتاب اسمه لا تغضب، موجد وضعت فيه مثل هذه القصة وأمثالها مما حدث لي في الأسفار.
طيب، 3-4 أسئلة في الدقيقة الباقية.
نعم.
سريعة كذا. بلد لم تزره وتتمنى أن لو يعني تيسر لك زيارته؟
فلسطين.
فلسطين.
والله أنا أتمنى هذا دائما والله في بالي دائما يعني وأتمناها. حتى لما أكتب قصيدة أقول يا الله أسألك أن تيسر لي أن ألقي هذه القصائد في باحة المسجد
إن شاء الله، ولعله قريب بإذن الله.
ولم أتمنى غيرها والله.
جميل.
إلى الآن لم يحصل عندي تمني غيرها.
وبالمقابل بلد زرته وتمنيت أنك ما رحت له من هالبلدان، في ولا ما في؟
لا، ما حصل،
ما يوجد،
يعني ما خطر ببالي الأمر.
طيب، هي أسئلتنا الحقيقة فيها يعني عشان
لا لم يخطر ببالي.
شخص تتمنى أن يعني أن تصحبه في السفر أو يصحبك، شخص معين من صديق قريب اللي هو؟
أنا تمنيت كثيرا أن تصاحبني أمي.
الله. وما حصل.
وما حصل في الأسفار هذه.
أيوة.
لأنها كانت لا تحبها ولا تراها.
الله الله.
أي أيوة والله. طيب. وكنت أتمنى كثيرا والله، لأنه في أسفاري كنت أرى مواقع كثيرة كنت أتمنى لو أنها معي.
نعم.
ومن معي من أهلي يعني. نعم. لكن هي بالذات كانت أمنية عندي لأنها كانت ممتنعة أصلا.
الله الله الله. ما لن أطيل عليك، عندي شوية أسئلة لكن انتهى وقتنا الحقيقة. وشكر الله لك دكتور عبد
الله، يبارك
أمتعتنا وأفدتنا كثيرا ومن جد يعني استمتعنا كثيرا، وأيضا نبشنا منك بعض الجوانب التي أزعم أن المشاهد لأول مرة يسمعها ويراها، ونحن نسعد بها. وأنت لست ملكا لنفسك، أنت ملكا للأمة.
الله يسلمك.
شكرا لك دكتور عبد الرحمن.
وشكرا لكم ولجواز سفركم الجميل.
بارك الله.
أو هو جواز سفري؟
هو جواز سفر سفرنا كلنا.
الله يبارك فيك. شكر الله لك وللأخوة.
شهد الكرام، أيضا شكرا لكم أنتم، وباسمكم نشكر الدكتور عبد الرحمن. إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا جواز السفر، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنا عندي 30 جواز.
ما شاء الله، 30 جواز.
30 جواز.
طبعا مش المدد معناته اللي تنتهي، تنتهي الصفحات.
تنتهي الصفحات.
ما شاء الله.
نعم، كثير 30. كثير من الجوازات انتهت الصفحات ولن تنتهي المدد. شدوا بالكلام شوية، فأنا ذكرت له إنه وش اللي صاير وهذا، فقال لي إنه هذه مرتي وأنا وياها متزعلين.
نعم.
وطالعين لطوكيو، ومن طوكيو طالعين لأستراليا عند بنتنا عشان نتصالح.
يروح يتصالحوا في أستراليا.
يتصالحوا في أستراليا. ما 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 أجيب هدايا بالسفر، نادر جدا.
ما قد حصل مرة إنك يعني قصدي أن هدايا تجيبها من برا ولا ما عندك مال أشتريها من هنا بعد ما تجي؟
الحقيقة الهدايا هي أكثر شيء للأولاد.
أيوة.
فأحيانا ما يكون عندي وقت بالسفر، فتتصل علي أم بدر تقول لي شريت هدايا، أقول لا ما شريت هدايا، تقول لي خلاص أنا بشتري الهدايا وحطهم بالسيارة.
أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم Thank you.